عن حديث رسول المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ابن الجارود رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400. نعم.
حديث من شرح؟
حديث أنس بن مالك 496.
496.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس.
هذا كله في مسند أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى. نعم. أنس عن أبي موسى قال
قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر
ريح طيب وطعم طيب. الله أكبر. الذي يقرأ القرآن ويعمل به، ما يقرأه ولا يجاوز تراقية، يقرأه ويعمل به، فهذا اجتمع له الأمران، الريح الطيب والطعم والطعم الطيب، يعمل بالقرآن، يقرأ يعني يقرأ به ويعمل، يقرأ ويعمل به. أما إذا قرأ ولم يعمل به فتجد الريح الطيب ولكن الطعم الحنظل، لكن الذي يقرأ ويعمل به هذا خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه، والله قد أثنى على الذين يتلون آياته سبحانه وتعالى، لكن كل هذا منوط بالعمل به. أما إذا قرأ القرآن ولم يعمل به كان القرآن حجة عليه، فكيف يكون روحه طيبا وطعمه طيبا وهو لا يعمل بالقرآن والقرآن حجة عليه؟ إنما من كان القرآن حجة له ورفع الله عز وجل قدره به، هذا الذي يوصف بأنه كالأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. نعم.
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها.
نعم، لأنه فقد تلاوة القرآن وهذه عبادة عظيمة، فهو كمثل التمرة طعمها طيب بموجب الإيمان الذي عنده، ولا ريح لها لأنه لم تخرج منه طاعة التلاوة، فهو طعمه طيب بموجب الإيمان. نعم.
ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر.
اعكس، أما الطعم فمر، هذا الفجور، وأما الريح فطيبة يخرج منه القرآن. نعم.
ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها خبيث وريحها خبيث.
يبقى هناك من اجتمع له الطيبان وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن، وهناك من اجتمع له الخبيثان وهو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، وهناك من اجتمع له الطعم الطيب ولا ريح وهو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وهناك الفاجر الذي هو المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وهناك الفاجر الذي يقرأ القرآن من كان له الريح الطيب والطعم المر. نعم.
قال حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة.
إذا نأخذ من هذا ماذا؟ نأخذ من هذا أن المسلم يسعى أن يكون من القارئين التالين للقرآن، وأن يقوم بحقوق من التلاوة ومن العمل ومن الفهم والتدبر ومن التحاكم ومن الاستشفاء، أن يكون على هذا القرآن يقرأ ويعتني به ويعمل به، هذا تكون طيب الرائحة وطيب الطعام. وأن المسلم الذي ما يقرأ القرآن فهذا حصل له نقص طاعة، أوجب نقص رتبته، واحذر أن تكون مخالف القرآن لا تعمل به فهذا يوقعك في المعاصي والذنوب، وقد يوقعك في النفاق، وقد يوقعك في الكفر، على حسب. نعم 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 نبتة يعني ثمرة نعم.
قال حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة في كل يوم. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد؟ قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف.
فينفع نفسه فينفق على نفسه ويتصدق، فيعتمل بيده، يسعى ويعمل بيده ولا يتكل على أحد ولا يترك العمل، فينفع نفسه ويتصدق. نعم.
قالوا فإن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف،
يعني إذا ما تسنى له عمل وكذا، فهل سد الباب؟ لا، فيه أبواب أخرى من الخير، منها يعين ذا الحاجة الملهوف، هيعين ببدنه، يعين بالدلالة، بالإشارة. نعم.
قالوا فإن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
نعم، وهذا خير عمل تقوم به، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا من الصدقة، فيعين ذا الحاجة الملهوف، هذه صدقة، وإن لم تكن بالمال. يأمر بالمعروف عن المنكر، هذه صدقة، وإن لم تكن بالمال، بل هي أعظم من المال، أعظم من المال، أعظم من أن تعطي سائلا لا يستحق، أعظم من ذلك أن تنصح ألا يسأل، فإن نصحت ألا يسأل الناس واستجاب لك، هذا أعظم، أو أنك تضع في يده 100,000 جنيه، لا هذه أعظم. ليه؟ لأنك هنا منعته من إثم، وأما إعطاؤه فتعاون على الإثم. نعم.
قالوا فإن لم يستطع؟ قال ليمسك عن الشر فإن ذلك له صدقة.
كل ما سبق عمل بذل، طب إذا ما استطعت أمسك، فأحسن إلى الناس بالأمر والنهي والصدقة، فإن لم تستطع فأمسك عن الناس شرك، وهذا عمل جليل أن تمسك عن الناس شرك، لا سيما شر الاعتقادات وشر البدع والضلالات وشر كبائر الذنوب والمعاصي المهلكات الموبقات، فأمسك عن الناس شرك، فالشر يحصل بالرجل، ممكن يشعل فتيلة حرب بين القبيلتين، والسبب هو بكلمة، فأمسك عن الشر بجميع صنوفه وأنواعه. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال لهما تطاوعا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.
هذا منهج عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا منهج عظيم للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تطاوعا، فليطع أحدكما الآخر وتعاونا ما لم يكن معصية، ولا تختلف وتتفرق فتذهب بركة دعوتكما، إذا كان هذا التفرق والاختلاف إنما حصل خلافا للشرع، فما داء أعظم من في إضعاف الأمة من داء الافتراق وداء الاختلاف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وإنه من يعش بكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فهذا التفرق والاختلاف هو الذي يضعف الأمة، يبقى تطاوع اتفق لا تختلف، ويسر ولا تعسر، ومن وافق الشرع استحق الوصف، ومن خرج عن الشرع استحق الوصف الآخر وهو العسر. فيسر ولا تعسر، يسر يعني تحلل من العمل بالشريعة، لا، فإن بعض الناس يظن أن التيسير هو التحلل من الشرع، باختصار التيسير موافقة المشروع، التعسير مجاوزة المشروع، التفريط الترك والتهاون. فالدين يسر، فمن تبعه كان في دعوته على التيسير، ان تجاوز في المأمور كان غلوا، وإن قصر عن المأمور كان جافيا. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي المتجاوز في المأمور وبين الجافي المتجاوز المقصر عن المأمور. واحد ما بيصلي الجماعة، واحد بيصلي بالجماعة ساعتين، هذا متجاوز هذا متجاوز، هذا متجاوز بماذا؟ بالتفريط، وهذا متجاوز بماذا؟ بالإفراط، هذا بالغلو هذا بالجفاء. دين الله عز وجل وسط، وسط، ولا يمكن أن تصل إلى رتبة الوسطية دي إلا بالعلم، إلا بالعلم وموافقة السنة. ما في وسطي غير سني. المعتزلة ليس وسطا، الأشاعرة ليس وسطا، الصوفية ليس وسطا، الوسطي أهل السنة بس فقط، أهل السنة فقط هم أهل الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا تأخذون بالشرع. فما هو اليسر؟ موافقة الشرع. طيب الخروج عن اليسر إما بغلو وإما بجفاء. غلو زيادة عن الحد، تأتي المأمور وتزيد عنه. طيب والجفاء تقصر عنه، فرط أو أفرط. دين الله بين هذا وذاك. الجهاد طيب، لكن تلبس الحزام الناسف وتفجر نفسك هذا غلو. طيب تدعى إلى الجهاد فتهرب ولا تجاهد هذا جفاء. متابعة العلماء، محبة العلماء وفهم الدين عن طريقهم وسط. فإن غلوت في العالم فاتبعت في خلاف النص هذا غلو. وإن تركت اتباع العالم مع وضوح الحق هذا جفاء. فبين التعصب المذهبي وبين التطاول، تطاول الجهال، يكون الوسط. تحفظ قدر العلم وقدر العالم، قدر العلم وقدر العالم. فكل أمر من الأمور للشيطان فيه نزغ، إما بإفراط وإما بتفريط. فكيف تنقذ من هذه الأساليب؟ بالعلم. ولهذا دروس العلم مهمة، والتمحور حول كتب السلف مهمة. يا إخواني بارك الله فيكم، فتن كثيرة جدا. الفتن ليست الحروب بس، الفتن ليست هي الحروب، والفتن ليست هي النساء، والفتن هذه الفتن كثيرة كثيرة جدا، ونسأل الله الثبات والعافية. لهذا لابد من العلم، احرص على العلم، واحرص على لزوم أهل العلم، واحرص على التمحور حول كتب السلف وحول فهم السلف وحول فهم العلماء، ولا تخطط خطا تبتعد به عن أهل العلم. تعرف منهج الاعتزال ده كله كانت نتيجة ماذا؟ أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحاس. يا الله، دمار، هنا الدمار. أنت في حلقة الحسن، الإنسان بيشرف إذا ذكر الأثر عن الحسن، وهذا في حلقة الحسن. ماذا صنع؟ انتقل من عمود الحسن إلى عمود السيء اللي أحدثه، وصار يتكلم في حكم مرتكب الكبير. لما تكلم مع الحسن في مرتكب الكبير ولم يقتنع بكلام الحسن، ها، أقام حلقة جديدة كانت هي تأسيس الاعتزال. منهج المعتزلة احنا نعاني منه الى اليوم هو هذا. الرجل الذي قال اعدل لم يرى حق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو تأسيس الخوارج اليوم. فالبداية تكون بهذا. الاخوان بداية حسن البنا، فهم الشريعة، فهم الاسلام فهما معينا، عرضوا على العلماء، ما عرضوا على العلماء، اتى بكتب السلف فيه ابدا. فكرة حسن قالها ومات عليه، أين هو من كتب السلف؟ هل عند الإخوان كتب سلف؟ عند الإخوان أصول السنة؟ ولا عند الإخوان اعتقاد السلف؟ أبدا. طب عند التبليغ يوجد هذا؟ فين الكتاب السلف عند التبليغ؟ كتاب المعتقد، كتاب السلف اللي بيتمحور حوله ينطلق منه، فين كتاب الاتباع عنده؟ ما عنده. يبقى كل منحرف انحرف بفكرته، انحرف بالفكرة. وأنت ما تأمن على نفسك والله وانت سلف وعندك كتب السلف وكذا تمام، تأتي فتولد فكرة في عقلك وتحرم الرجوع إلى أهل العلم والسؤال. ابن الديلمي لما وقع في قلب شيء من القدر ماذا قال؟ أتيت أبي بن كعب على طول، أجي العالم يزيل ما عندي، ما أبد بالفكرة هذه، ما أبد بها، خصوصا والهواتف موجودة الآن، لو أنت تريد أن تتصل الآن بشيخ الفوزان في الإفتاء في السعودية موجود المواقع والهذه، وصار في تيسيرات لو ترسل فتوى مكتوبة ممكن تجيك الفتوى غدا، إذا ما في مساحة أن تضل وأن تنحرف. شوفهم، ولو أنت بعض الأحيان يبلغني شيء، أنا بعض الإخوة على الصفحات مسك في بعض، طب وانت تمسك في بعضك ليه أصلا؟ تمسك في بعض ليه؟ وانت تبدأوا ليه أصلا؟ طب ما ترجع لأهل العلم يحسون لك المسألة، لأن انت مش شيخ عندي. هو ايه المشكلة؟ ايه اللي بوسع الفجوة؟ انت الأخ فلان وانا الأخ فلان، والأخ فلان لا يمكن تنزل الأخ فلان، هو انت شيخ أصلا؟ هو انت بتناقشني وانت شيخ؟ هو انا معتري بك شيخ أصلا؟ ما احنا زي بعض. يبقى حتى لو انت جبت الحق نفسه الشيطان قد يقول لي ما أتنازل، هو الأخ فلان أحسن من فلان، هو أنت النت بتاعك أقوى من النت بتاعي، أنت كم جيجا أصلا؟ أنت كم جيجا؟ هو كده نت قصاد نت، بحث قصاد بحث. طب ما احنا طب ما نرجع خلاص المسألة وخلاص تنتهي المسألة. فحتى وأنت على السنة ممكن تقع التفاتة، فتتعلق بمسلك، فتتعلق بكذا وهكذا. فإذا الإنسان الحقيقة لما بيرى مثل هذا التجاوز لابد يخاف، ولابد يرجع إلى الأصول والقواعد. أنت حينما ترجع إلى شيخ أو ترجع إلى أحد من أهل العلم أو ترجع حتى إلى أخيك من أهل العلم أو أكبر منك أو كذا، تنتفع إما أن يثبت ما عندك وإما أن يزيل ما عندك. يعني أنت لن تعدم الفائدة، لن تعدم الفائدة. نعم، فهذا منهج وضعه النبي، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر. هذا في منهج الدعوة. معناه ماذا؟ لا تشدد على الناس. معناه ماذا؟ لا تنفر الناس من دين الله عز وجل. ولهذا النبي قال فإن منكم منفرين، أيها الناس إن منكم منفرين، منفرين سبحان الله. قد تنفر الناس بالصلاة، قد تنفر الناس بالسنة. ليه؟ ليس العيب في السنة، إنما العيب فيك في التعامل بالسنة مع مخالف، تعامل بالسنة مع الناس، لأن هذه السنة تحتاج إلى طريقة عرض، وهي من السنة، من السنة. فقد تفتن الناس وأنت رجل سنة، وتفعل مشكلة وأنت رجل سنة. على المنبر قد تذكر أشياء لا تناسب عقول الناس وأنت تعلم أنه سيحصل بها مشكلة، ومع ذلك مصر، تعتقد أن هذا دين الله الذي ينبغي أن تبلغه، فتنت الناس عن السنة وجرأت عليك الناس. إنما الشيء لابد أنه ما في مشكلة، لكن هناك أمور قد يعني تتجاوز عنها، لأن المساجد تختلف والناس تختلف عقولها. في مسجد ممكن تسمي فيه لا إشكال، بل قد تكون الخطبة الرد على فلان ما في مشكلة مثلا لبيان حق في مسألة معينة، وفي مساجد ما تذكر فيها هذا، في مساجد تذكر فيها الجماعات وتسمي الإخوان، وفي مساجد تذكر فيها الجماعات المطلقة لما في الجماعات في السلام والأحزاب وكذا، بلاش الإخوان بلاش التبليغ في هذا وفي ذاك. أنت لابد أن تنظر في هذا الأمر، ما تقول والله أنا هذكر زي ما الشيخ بيذكر فلان. الشيخ فلان ذكر لمين وفين؟ فممكن يأتيك أقوام لا ذكر لأهل البدع، ويأتيك أقوام لا موضع يطرى في ذكر البدع، لا هذا ولا ذاك، يذكر أهل البدع وحذر منهم، لكن بالطريقة التي يحصل بها ترغيب الناس في السنن، لأنك أنت الآن رغبت في السنة لما تربيت على القواعد أولا، وطال طلبك للعلم وأثنيت الركب. هو أنت الآن في السنة كأول مرة؟ لا، احنا ما زلنا الآن تجد بعض الناس بس مجرد تذكر واحد، شوف هو رد على أتباع حسان. يجي واحد يتعصب لحسان والحويني، يا أخي والحق يا أخي أولى، بس مشايخنا أفهم ومشايخنا لهم عمر طويل وعمر كذا، يا أخي ولو لكن السنة وكذا. طب تمام تقاعد تقاعد. طيب طب الشيخ ذكر مثلا فلان بقى اللي انت كنت بتحبه مثلا، الشيخ يعني وذكر ولماذا وأصل وهل ألا، ما هو نفس المسألة. لكن انت خلي خطك دائما واحد، ما هو الشيخ ذكر بدليل ولا بدون دليل؟ بدليل اركب على طول القطار. تكتب نفسك ليه؟ انما انت تجاوزت حسن وتجاوزت، طب وبعدين؟ وبعد ذلك لما اتيت الى الشيخ الذي تحبه ما الذي حصل؟ حصلت الهزة. فواحد بيهتز عند ذكر فلان، واحد بيهتز بعد سنة عند ذكر علان، كان معاك في فلان وفلان وفلان وفلان، لكن لما جاء علان بدأ الوجه يتغير واللغة تتغير واللسان يتغير. إذن المطلوب ماذا؟ أن ترعى أنت ما كان الشيخ يراعي السابق، لأن في ناس بتتعصب له واللي أسبق منه واللي كذا. يبقى إذن الشيخ يجعل دعوته ماذا؟ الأول يأخذ استفتاء، استفتاء يا جماعة نتكلم في فلان، من اللي موافق من اللي مش موافق، خلاص نبدأ نتقع الأغلبية موافقون، خلاص إن شاء الله نبدأ بقى. هذا دين هذا يا أخوان، إنما هي مسألة واحدة لخصها لخصها. من تكلم في أحد بدليل يقبل أو بغير دليل يرد. والله والله يا أخوان أنا عن نفسي ما وجدت أحد المرة، شوف إحنا تكلمنا، شوف اليوم ذكرنا البني مرتين ونخالف، ولا واحد هيعلق، ولا واحد هيعلق ويقول الشيخ الشيخ الألباني يعني تعال بقى اذكر حجوري كده ولا اذكر عصيب ولا يا الله محتاج تروت سنة كاملة. ليه لماذا يعني؟ وهؤلاء أعظم. وانت بتذكر أخطاء بتذكر أشياء، ما هو بلازم كل من تذكر يبقى مبتدع يا إخوان، ولا كل من تذكر يبقى محارف. هو الألباني منحرف؟ هو ابن عثيمين مبتدع؟ أنت لابد تتربى على هذا. في واحد مبتدع، في واحد محارف، في واحد انتبه من مسلك ده عند فلان لا تتبعه، في واحد الطريقة هذه انتبه لها لا تتبعها، هكذا. مو بكل خاص الشيخ يذكر كل واحد يبقى هذا مبتدع ضال منحرف، يبقى وبالتالي انت لا تقبل من الشيخ. ليه؟ الشيخ ذكر اشوف بقى التبديع ليه لماذا؟ ان كان يستحق يبقى مبتدع، ايه الاشكال؟ ايه المشكلة ان كان يستحق؟ طب ما يستحق التبديع خلاص، ضع الامور باحجامها. احنا ما علمناكم الدرس الماضي او كذا لما تكلمنا عن ابن حزم، قول ابن حزم عنده وعنده، لكن ما نتقدم بين يدي علماء عرفوا كتب ابن حزم وعرفوا ما عند ابن حزم، وما قرأنا يعني من بدع وضلل وجعل في مصف اهل البدع، خلاص احنا ما نتقدم بين يدي. بس في نفس الوقت انت ما تقرأ ابن حزم، ما يقرأ ابن حزم الا طالب علم مستوي عوده، والا خطفه. ليه؟ لأن ابن حزم عنده إظهار أثرية واتباع وكذا، وإحنا كلنا كما قلنا إحنا تريد أن تأثيرنا، أذكر الأثر وأذكر الأفاق وأذكر الأدلة وأذكر خلاص بستسلم. لكن بفهم مين؟ كثير بقى من المسائل عند ابن حزم ليس بفهم أحد إلا ابن حزم. يبقى نحذره، يبقى ماشي بخطوط بقنوات، نحذره لا تنفرد بقراءة الكتب، لا تجعله إمامك المقرر للحق بكذا. عنده مسألة وافق فيها العلماء وطرحه الفريد ما في مشكلة. يبقى إذن كل شيء يمشي بمثل هذا. فممكن تهلك عند شخص ذكر فلان اليوم وضاقت، وممكن تأتي ويتتغير نفسيتك. ما أدري أنت لماذا ما تغيرت نفسيتك في ابن باز ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد؟ ده شيخه قد يخالف أحمد في المسألة وانت لم تجد غضاضة. لماذا اليوم وجدت غضاضة؟ لان شيخك شيخ صفحتك، لانه شيخ صفحتك، لان الشيخ اللي انت كنت بينك وبين اخ على الصفحات زمان حرب، فكده يبقى الشيخ بما ان افصل صفحاتك بارك الله فيك عن قواعد العلم، واذكر واترك تصفية الحسابات بارك الله فيك عند قواعد العلم. حدش يصفح حسابات خالص. العلم قاعدة متزنة على مسافة واحدة، واللي بينتقد به شيخك غيره انتقده إن خالفه. شيخك ما هو معصوم، ولا شيخك لازم اسم السماء أنه هو ده الشيخ السني لا يموت على السنة، تم عادي ما انت اجتمعت عند مشايخ وكان وقتها مثلا على ظهرهم على الخير شيخك غيره. لكن كل هذا لابد ان تكون منقادا فيه للعلم، منقادا فيه لقواعد اهل العلم. فيبقى انت لك سؤال واحد فقط، هل في حجة لما تتكلم به؟ في حجة وجب قبوله، ما في حجة وجب رده. خلص نفسك بدون أسماء يا أخي. تريد أنت أن تنتفع انتفاعا عظيما، تمام، اعرف قواعد الحق وقواعد أهل العلم قبل ما تعرف الأسماء من المعاصرين وكذا، وبعدين تسقط هذه الأحكام. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يصنع عندنا شراب من العسل يقال له البتع وشراب من الشعير يقال له المزر وهما يسكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام.
نعم، هذه قاعدة كلية، تقول البتع، تقول المزر، تقول شراب عنب، تقول شراب أيا كانت المسميات، تقول هيروين، تقول كوكايين، تقول أي شيء، المهم ليست العبرة بهذا. العبرة بماذا؟ بالإسكار. هل يحصل بإسكار؟ الجواب نعم. إذن خمر، كل مسكر حرام. طيب ما يحصل إسكار في القدر هذا، لكن يحصل إسكار إذا كثر. فقال النبي ما أسكر كثيره فقليله حرام. القليل هذا لا يسكر، لكن كثيره يسكر يبقى حرام. حرام وإن لم يسكر، حرام وإن لم يسكر. فما تأتي تستدل بالنص فقط واحدة كل مسكر حرام وهذا القدر ما يسكر يبقى إذن أشرب، لا، وما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى لابد من ضم الحديثين، من ضم الحديثين، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر حرام. يبقى كل مسكر تتعلق بالأكثر هذه، فما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ قليله حرام. قد تضع خمرا في إناء من الماء، هذه قطرة الخمر تشربها وإن لم يحصل سك حرام. طب لما وضعتها على إناء وذابت فيه، ها، حرام ولا حلال؟ نشوف. لو كان كثير هذا يسكر يبقى قليله حرام. طب لو كان كثير ما يسكر يبقى ليس بحرام، مع انه موضوع خمر بس ذابت تلاشت لم يعد لها اثر، وبالتالي فهو شراب حلال ولا اشكال فيه. نعم.
قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حريش عن طلحة اليامي عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد
وكل مسكر خمر والخمر حرام والخمر ما خامر العقل وأذهب على وجه اللذة والطرب. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت مؤمن إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا.
نحن نرث مواضعهم في الجنة وهم يرثون مواضع المؤمنين في النار، لأن كل واحد له مقعد هنا ومقعد هنا، كل واحد له مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالذي يدخل الجنة يرث مقعد من دخل النار. نعم.
قال فقدم أبو بردة على عمر ابن عبد العزيز فسأله عن الحديث فحدثه فاستحلفه ثلاث مرات لقد حدثه بهذا أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو داود.
طيب هل في هذا دليل؟ وقد وقع من الصحابة مثل عمر لما قال أبو موسى ائتني بمن يشهد لك وكذا، وقائع في هذا، هل في هذا تأصيل عند السلف أنهم لا يقبلون خبر الأحاد؟ يعني هل الذين لا يقبلون خبر الأحاد في العقائد وغيره هل لهم متمسك بهذا؟ الجواب لا، هذا ليس عدم عمل بخبر الأحاد، فإنهم يعملون بهذا، ولهذا عملوا بنفس الأخبار. أبو موسى لما جاء بمن يشهد ها عمل عمر ولا ما عمل؟ عمل. لكن هذا إنما هو استيثاق بالخبر، ثبت ولا لا؟ فالكلام هنا متعلق بماذا؟ بالثبوت، ليس متعلقا بماذا؟ بالعمل. هذه مسألة فارق جوهري جدا. كل وقائع السلف إنما في باب الثبوت، هل ثابت أم لا، إنما هؤلاء في باب العمل بالثابت. هو ثابت عندهم خبر أحد ثابت، لكنهم لا عملوا به. ليه؟ لكونه خبر أحد. تباسم يا إخواني، بفي فرق بين الواقع عن سلف. هل مثل ما تقول لي أنت الآن البخاري روى، البخاري روى، تبهات البخاري، ليس لأن لا أعمل بخبرك إذا ثبت، ولكن أنا أستوثق البخاري هذا ما مر مع حديث البخاري، يعني كأن هذا في البخاري، فأقول لك هات. يبقى هذا من باب ماذا؟ الاستيثاق. يبقى من الباب المتعلق بثبوت الخبر. إنما المعركة اللي مع منكري خبر الأحد في العقائد وكذا، العمل بخبر الأحد، العمل بخبر الأحد. فالخبر الثابت عندهم في البخاري في مسلم، الخبر الثابت عندهم لا يعمل به في العقائد. الخبر الثابت عندنا يعمل به في العقائد. كوني أطلب منك الدليل على الثبوت لا علاقة له بالعمل، لا علاقة له بماذا؟ بالعمل. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم أتي بإبل فحملنا على ثلاثة غربي الذرى، فلما رجعنا قلت لأصحابي والله لا يبارك الله لنا.
يقول في حاشية وهي أعلى سنام البعير وذروة كل شيء أعلى. نعم.
فلما رجعنا قلت لأصحابي والله لا يبارك الله لنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا، ارجعوا. قلنا يا رسول الله،
يعني النبي قال والله لا أحملكم، ثم لما جاءه الإبل حمله. فلما رجعنا قلت لأصحابي والله لا يبارك الله لنا. ليه؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وقد حملنا الآن. لعل النبي ناسي، لعل النبي كذا، ما يبارك لنا في هذا، لا بد أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعظيم الصحابة لشعائر الله عز وجل. أما وقد حلف النبي، طب حملنا، هل قال النبي حلف والنبي حملنا وهو الذي حلف وهو أدرى وأعلى؟ إنما أراد الاستفصال، لعله نسي النبي صلى الله عليه وسلم، لعله نسي، لعله أي شيء. ومن هنا نستفيد أن الإنسان يتمحور حول الشريعة، حتى ولو أفتاك العالم بما تعلمه مخالفا للشريعة فلا تتبعه بذلك، أو وقع بينك وبين أخيك بعض الحسابات وكذا وخلاص أنهينا الحساب، والحساب تبع كذا وتبع كذا، متراضين متصافين واللي يظهر جهة حساب أو شيء خلاص يسامح الثاني. شوف مع كل هذه، ولكن أنا لما ذهبت إلى بيتي وراجعت نفسي وجدت خطأ في الحساب، هل أقول بقى إحنا قلنا اللي يظهر تبعتنا حاجة يبقى خلاص، هل يدخل في هذا؟ لا، ما يدخل فيه، هذه غلطة حساب، إحنا اتفقنا على هذا الحساب، الحساب هذا نفسه فيه غلط، يبقى لابد أن أراجع فيه. إنما مسألة الثانية الأمور التي لا أساس ثابت فيها، ويمكن أكيد يمكن راح عندك حاجة، يمكن راح عندي حاجة لا نعلمها، أما المعلومة لابد أن أراجعك فيه. فإن سامحت خلاص، إن سامحت خلاص، فالإنسان يعظم عين، لن يطالب، لكن لن يطالب من أخيه، إنما هل يطالب من رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ فالإنسان يعمل لهذا، يعمل لهذا. نعم. قلنا يا رسول الله
إنك حلفت ألا تحملنا، فقال ما أنا حملتكم، ما حملكم إلا الله، والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير.
نعم. قال ما أنا حملتكم، ما حملكم إلا الله. ما أنا حملتكم يعني أعطيتكم من مال عندي، وإنما حملكم الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى رزق. ثم بينا حكما بقى مهما جدا، ألا وهو والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. حتى لو أن الإنسان حلف على شيء فإن رأى غيره خيرا منه حلفت أنت ألا مثلا تعطي فلانا، كما قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. حلف أبو بكر ألا يعطي مصطحا، ثم بعد ذلك رأى الخير أن يعطي، كفر عن يمينك. فلو قلت لا أنا أعظم اليمين، قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلة بينكم وبين البر. تقول والله أنا حلفت أعظم شعائر الله، فجعلت حلفك بالله مانعا لخير تفعله، هذا جهل بالسن. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، أو أتي الذي هو خير وكفر عن يمينك للروايتين. يبقى استفدنا من حديث أبي موسى هذه الفائدة. هذه الفائدة جاءتنا منين؟ بسبب ماذا؟ بسبب تعظيمهم شعائر الله. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فخرج لنا هدي، وهذه بركة الإخلاص، بركة الصدق. مثل أثر أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى بالأمس؟ قال أقال أنا أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. طب هو ما قال هذه خلاص انتهى الحديث. أنا وسوف يقول سعيد ما عنده من شيء، لكن قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أن قيامي هذا كان قياما لصلاة فتحسن بي الظن في أمر لم أفعل. مش بقى أنت مصلي ركعة وتر، والله أنا كنت يعني قمت باب الليل وصليت وكانوا وبعد وتوصل الكلام ببعضه وهي ركعة قمتها، بس بقى قمت بالليل وصليت الليل ده من بعد العشاء لغاية الفجر وصليت ركعة و11 ركعة، فتسكت بقى تعطي وانت ما بتكذبش، ما شاء الله عليك لا تكذب، لكن انت صحيح تتشبع بما تعطى لكن تكذب لا، هذا من السنة هذا. فالمهم فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. جاء الخير بقى، ما صنعت؟ قال ارتقيت. قال ما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ فذكر حديث عن بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، قال قد أحسن من انتهى إلى من سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. كل العلم ده ترتب على كلمة إيه؟ أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. ولهذا الصدق بركة يا أخوان، بركة عليك وبركة على الأمة، بركة عليك بالانتفاع وبركة على الأمة بالانتفاع. ولهذا المتصدرون كثر والمتكلمون في العلم كثر، وقليل ما تحصل بركة بعلمه وبتحديثه، قليل. فالركب كثير والحاج قليل كما قال بعض السلام. قس بقى هذه، طلبة كثير ولكن المنتفع قليل، طالب العلم الحقيقي قليل، أما الذي يطلب العلم كثير، الذي يطلب العلم كثير وطالب العلم الحقيقي قليل قليل. الركب كثير والحاج قليل. يبقى الأمر بالبركة، والبركة دي ما حيثيتها؟ أعظم الحيثيات الإخلاص والصدق، هذا أعظم الحيثيات. اعلم أن وراء فيما نحسبهم الله حسبهم، أن وراء الأئمة الذين لهم قدم صدق في الأمة، أن وراءهم حياة مليئة بالصدق. ولهذا قال ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل العلم السلف على الخلف، نبه إلى هذه المسألة، وأن على طالب العلم أن يكون بينه وبين الله عز وجل سر، معنى الصدق بينك وبين الله، الذي إذا به الذي سأل به أعطاه وإذا دعا به أجابه، بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله من تعظيم الشعائر، من إرادة نفع الناس، من إرادة وددت أن ما عندي عند جميع الناس. قال من؟ الشافعي رحمه الله، أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا يحتاج الناس إلي، وأنت الآن تقول تعالوا إلي أنا وحدي. فلهذا اعلم يا مرائي قصر طريق على نفسك، أنا أقول لك الآن والله تعرف في ألفاظك والله تعرف في حركاتك، وإذا ما عرفت اليوم ستعرف غدا، وإذا أتقنت اليوم لن تتقن كل يوم. يا مرائيا ستفضح، يا مرائيا تملك الكلمة لكن لا تملك إدخالها في القلب. أنت تملك الكلمة لكن تملك إدخالها في القلب؟ لا، ما تملكها أنت. تملك الكلمة فاحذر ما يستمر في هذا الطريق. شوف كم من دعاء وكم وكم تكون لهم الشهرة وتكون لهم وتكون لهم، ومع ذلك سبحان الله يفضح حالهم وينكشف أمره. مو بالعدد لا، وإنما سقوط الهيبة وسقوط الاقتداء. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر الحناط عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى.
نعم. ماذا يقول؟ إيه
في هذه الحالة تجب الكفارة؟ تجب الكفارة.
نعم يكفر. نعم يكفر من حلف عليه فليكفر عن يمين. النبي يقول فليكفر عن يمين وليأتي الذي هو خير، في رواية فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمين. إما أن يأتي الخير الأول ويكفر، وإما أن يكفر أولا ويأتي الخير. لم يكن عنده إيه؟ لم يكن إيه؟ أي نعم، لكن هذا في معنى الحلف. فإذا تكلم إنسان كلمة بالتزامها في معنى الحلف فهذه تكون حكم وحكم اليمين. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر الحناط عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعتق الرجل أمته ثم مهرها مهرا جديدا كان له أجران.
نعم، إذا أعتق الرجل أمته ثم مهرها مهرا جديدا كان له أجران. وجاء في حديث أبي موسى أيضا في الصحيحين أوسع من هذا قال ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران. هذا الرجل الذي كان له أمة وكذا فاعتقها ثم تزوج ومهرها يبقى له أجرين، أجر عتق وأجر ماذا؟ زواج. ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه أولا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجر من وجه وأجر من إيه؟ من وجه. ولهذا قد يؤجر الإنسان من أوجه، والطاعة واحدة لكن من أوجه. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن صالح بن صالح الثوري عن الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه قال
والثالث عبد قام بحق الله وقام بحق وليه، فراعى الله في وليه، فقام بحق الله وقام بحق السيد. نعم. كذلك الزوجة اللي في البيت كم لها من أجر؟ أجر طاعة الله، في المرأة الصالحة تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وكذا، وهي المرأة المطيعة لزوجها أجر، وهي المرأة المربية لأولادها تربية حسنة أجر، وهي المرأة المكرمة لأقارب زوجها أجر، وهكذا أجور. وهي في بيتها، في بيتها تحصل هذه الأجور العظيمة باعتبارات متنوعة. فالمرأة الصالحة المرأة المستقيمة، وقد تكون امرأة داعية لأنها في ظهر زوجها الداعي إلى الله عز وجل، مش في صدر زوجها الداعي إلى الله، يجي يخرج تقف في صدر، لا هي في ظهره لا في صدر، تعينه على هذا. من أعظم النعم على المرأة المسلمة أن يكون زوجها داعية إلى الله عز وجل على بصير، من أعظم النعم أن ترزقي هذا. ولهذا إذا رزقت المرأة الزوج الصالح السنية السلفية الداعية الله عز وجل فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ما تقول فلان عنده، إنما زوجي طالب علم وداعي الله عز وجل وإن كان حنا فقير، لكن أختي ما شاء الله عندها كذا وكانوا بيصيفوا في المكان الفلاني وعنده سيارات وعنده كذا، ده جايب لبنته بس مزوجها جايب جهاز مش عارف بكم 100,000 جنيه لا تمدني اللي عندك، ما عند أحد إلا النادر، إنما اللي عند هذا عند كل الناس. انظر إلى معاملتها له، انظر إلى معاملته لا، انظر إلى حياتهما، انظر، لكن اللي عندك. فينبغي على المرأة الصالحة أن تضرب بسهم في الدعوة. كيف تضرب بسهم في الدعوة؟ لأنك تعدين، تهيئين لهذا الذي يصعد منبرا، بهذا الذي يقف في محراب، بهذا الذي يجلس على كرسي، تهيئين له بيئة. يا أخواني انتبهوا، أي شيخ يا أخواني في الدنيا، أي شيخ في الدنيا متأثر ببيته، أي شيخ في الدنيا تبقى واقف على واقف في المحراب وانت مشغول بها، هتعمل في دي ايه بقى؟ توديها بيت ابوها ولا توديها مش عارف ايه؟ وانت بتقرا في سوره طه، بتقرا في سوره البقره، وانت ذهنك فين؟ هتوديها لابوها. طب هنعمل، طب لو قال، طب بس عيالي. لكن لما انت تيجي مستريح، عامل لك كده حاجه ساخنه وانت طالع وكذا، وتدعو لك، هتيجي تقرا البقره ما شاء الله. ولذا قراءتك اليوم كانت ممتعه، اليوم هو زوجتك كانت ممتعه وادت الى قراءه ممتعه. على المنبر ذهنك مشتت، ذهنك مشتت، والسبب مشكلة، مشكلة، مشكلة قبل ما اطلع. على كرسيك مشكلة قبل ما اطلع، لكن تهيئة وإعداد. نعم، في نفس الوقت المقابل الإحسان والإكرام والاعتبار، فهما قطبان لابد يحصل التطابق. مش انا طالب علم وانا شيخ، يلا الشيخ بيقول اعملي وسوي، كوني في ظهري، انت ما ادري ايه، والشيخ بيقول لك برضو اتق الله فيها واكرمها، اتق الله فيها واكرمها واحسن اليها وساعدها. انت قبل الجمعه ايه المشكله؟ مش غسلت لك طبقين كده وانت بتراجع؟ الحمد لله، هتدفع وراك. تمام، هتدفع وراك. مش غسلت لك طبقين ولا بتغسلش اطباق؟ ايوه، من اليوم تغسل اطباق. ماشي، خلاص، ترتب سريرك، تعمل اي حاجه تساعدها كذا، تقولها كلمه طيبه. ما هو صح يا اخوانا، ما انت عايز زوجتك تدفع في ظهرك كيف؟ الا اذا كنت انت تدفع بحنانك وحبك ورحمتك ورفقك وكذا بها. النساء ما احد اقرب الى التطواع من المراه ان عرفت المدخل اليها واحسنت اليها، تملك قلبها. مراه كلمه توديها، كلمه تجيبها، فلهذا أحسن، بهذا تكافئك هذه المكافأة. أما إذا كنت أنت المحسن وأنت حسن العشرة، وهي المرأة التي تدفع في صدرك ولا تطوعك في هذا الطريق بالذات، هذه شؤم. إنما إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة، هذه مرأة شؤم. أو يمكن أخوات بيسمعوني الآن، أنا أقول أنت مرأة شؤم يا أختي، يا أم زيد، يا أم عبيد، يا أم عمرو، أنت مرأة شؤم. مش زوجك بيحسن إليك؟ نعم. يؤخر عنك شيء؟ أبدا يا شيخ. أمال إيه؟ أصل عندي يا شيخ بناتي هتزوجني كيف يا شيخ؟ أنا النهاردة كذا، إحنا بقينا 10 سنين، ممكن أتزوج البنت؟ أزوجها إزاي؟ يزوجها الله عز وجل، الله ييسر إن شاء الله، الله يرزقها بإذن الله تبارك وتعالى. أنت تزوجت كيف؟ فكوني معه، وإلا تكوني امرأة شؤما. هذه المرأة شؤم زي الدبة كده، دب شؤم، بيت شؤم، امرأة شؤم، يعني إن كان الشؤم في هذا. والشؤم هو قيل نشو الزوجة، ضيق بيت، نفور دابة. أن الإنسان يحصل له مخالطة هذه الأعيان، ما يحصل من ضيق الصدر، خلاص خلص نفسك. السيارة دي مش جاية معاك، خلص نفسك وهات سيارة تانية. البيت ده ضيق، البيت ما يأتي بخير ولا شر، لكن أنا وقد حصلك أمور دي ما تضيق صدر، غير بيتك وخلاص، غير البيت. وإلا ما في هذه العيان ما تأتي بخير أو تأتي بشر، لكن قد يحصل خير والشر عند مخالطة أعيان. مثل إيه؟ الآن لو في واحد وضع طيب، الرائحة الطيبة دي ينشرح الصدر، أو رائحة نتنة يضيق الصدر. ولذا الناس بتصرف مئات الالوف عشان تعمل ايه؟ عشان يقعد قدام شويه ميه في خضر. ليه؟ بيجد راحته. او المراه كده تدخل بدون مئات الالوف ولا حاجه، تحس براحه كده، تحس انت عايز ترجع بسرعه البيت. خلاص؟ انما الثاني عايز تبات مع عند زميلك، عند بيت عند حد. انا مسافر الصعيد، هزور امير رايح لشهر كده ولا حاجه، لان في حاجه هناك كده، وجاي من الصعيد رايح مرسى مطروح ورايح ما كذا، لغايه ما ياتيك اليقين ولا شيء. فلماذا؟ نعم، نعم 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 ماذا؟ أي مخالفة؟ المهر فين؟ أي نعم. ثم مهر مهرا جديدا. نعم، هو اللي في الصحيحين اعتق ثم تزوجها. من اللي نبه على هذه؟ نعم، قال ايه في حديث موسى في الصحيحين؟
نعم،
لو أما فأدب أحسن تأديبا. قال ثم
قال
اعتق فتزوج.
وهذا الإسماعيلي عن الحسن، ثم حدثنا مسلم بن سلامة حدثنا أبو بكر عن ابن عياش عن أبي حسين بلفظ ثم تزوجها بمهر جديد كأن كان له أجران. ورواه ابن حزم من طريق يحيى ابن عبد الحميد عن أبي بكر يعني ابن عياش قال ابن حزم تفرد به يحيى وهو ضعيف جدا، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه بمهر جديد.
نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن صالح بن صالح الثوري عن الشعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه
وهل
وسلم.
وهل له أن يجعل عتقها مهرها؟ هل له أن يجعل عتقها مهرها؟ الجواب نعم، نعم، كما فعل النبي مع صفيه.
ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. قال ثم قال الشعبي لرجل عنده: خذها بغير ثمن، فلقد كان يرحل إلى المدينة فيما دون هذا.
يعني هذا حديث سهل، ما رحلت أنت إليه، خذها بسهولة، فلقد كان يرحل المدينة فيما دون ذلك. كان الرجل يرحل في طلب الحديث، يرحل في طلب الحرف، والسلف كان يعظمون هذا، وهيأ الله عز وجل للسلف هيأ لهم تلك الرحلة وهونها عليهم. هذا جابر بن عبد الله يرحل شهرا في حديث، في حديث، حديث واحد، فقد كان من السلف من يرحل الأيام والشهور من أجل حديث. فلهذا قال خذها بغير ثمن، فلقد كان يرحل إلى المدينة فيما دون هذا. ولهذا لا عجب أن يقول هشام لمالك: هل زدت في الضرب وزدت في تحديث؟ هذه هذا مرادهم، هذه غنيمتهم. نعم.
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي بردة بن أبي موسى عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يقوي بعضه بعضا.
نعم نعم، نكتفي بهذا القدر. أخونا سعيد أبو الخير توفيت والدته، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هل يكفر الذي يسب الدين ولو كان جاهلا؟ يكفر الذي يسب الدين إذا قصد الإسلام، يكفر. والجهل ما يعتبر، لأن السب معروف قبحه عند جميع البشر مسلم ومؤمن وكذا. لكن قد يكون هناك مانع آخر، كان يكون مجنون، إذا كان مجنونا، إذا كان مخطئا، أراد أن يسب ولده فسب ربه، فسب كذا. أما مجرد سب الدين فهذا الدين من الألفاظ المشتركة لابد فيها من الاستفصال، ماذا تريد؟ الدين قد يطلق مراد به الجزاء، قد يطلق مراد به العمل، قد يطلق مراد به الإسلام. فاللفظة المشتركة يستفصل فيها قبل إسقاط الحكم، لأن هذه تضرأ بالشبهات. إنما لو سب إسلام ما في استفصال، لو سب القرآن ما في استفصال. خلاص، معنا أقول بقى ديك ولا أي حاجة، المهم هذا كله عند الاستفصال يحصل. نعم نعم. لا، ما في جاهل في السب. فين الجاهل في السب؟ روح سب الكافر كده، لكن في فرق بين الجهل بالمنع. انت قد تظن ان هو جاهل بانه كفر، هو يعلم انه ممنوع لكن جاهل بانه كفر، ما يعذر، ما يعذر. ليه؟ طالما يعرف المنع ويعرف التحريم. هذا ابنك الصغير يعرف السب والكبير يعرف السب، ما فيه. لكن مجنون ما يدري ما يخرج منه. نعم. يقول نريد ضابطا في حكاية الإجماع، فهل لو حكاها عالم فإننا نعتمد كلامه؟ وماذا لو نفي أو نفى الإجماع عالم آخر؟ وهل لابد في الإجماع مجموعة من العلماء أو يكفي فيه واحد؟ يعني هذه عدة مسائل. أولا حكاية الإجماع، ذكر الإجماع كذكر النص، النص يحتاج ثبوت والإجماع يحتاج ثبوت. فإذا ثبت الإجماع بخبر الثقة ولم يخالف أحد كان إجماع. طب إذا خالف طلبنا الترجيح، هل هو إجماع ولا؟ لأن البعض قد يحكي إجماعا وليس بإجماع، والبعض قد يحكي خلافا والمسألة فيها إجماع. فهو كسائر النصوص ينظر ثبت أم لا، ثبت أم لا، وهذا سهل. فإن الإجماعات التي تنقلها الأمة من القطع ومنها الظني، القطع معروف بمعنى أنه حكي في ذلك الإجماع، نقل الإجماع ولم يخالفه أحد، خلاص بهذا الإجماع. طب الإجماع يلزم فيه جماعة؟ الإجماع في تعريفه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته على حكم مسألة. طيب، لكن لا يعني هذا أنه يلزم في الإجماع الجماعة، لا يلزم. فلو أن صحابيا قال قولا ولا يعرف له مخالف كان إجماع، لو أن ثلاثة من العلماء قالوا قولا ولا يعرف له مخالف في الأمة كان إجماعا، هذا إجماع. أي ليس هناك مخالف لهذا العالم، يبقى هذا إجماع. يسمونه بالإجماع السكوتي، يسمونه بالإجماع السكوتي. يعني ماذا؟ يعني قال واحد وسقط آخر. فهذا في الصحابي وفي غير الصحابي يكون إجماعا. وهنا حقيقة الأمر، الأمة أجمعت ولو كان واحدا. ليه؟ لأنهم سكتوا، والأمة لا تسكت عن باطل. قد يسكت الواحد لكن ما تسكت الأمة، انتبههم. وعليه فإن هذا الإجماع السكوتي، طبعا قول الجمهور بقبوله، البعض ينازع في ذلك وإنه كذا وكذا، وفي أقوال كثيرة جدا، ولا تضر هذه الأقوال حجية ذلك. لأن الأمة وهي تسكت، حجة من يقول بأن الإجماع السكوتي لا يؤخذ به ماذا؟ يقول الساكت لا ينسب له قول، وعليه على ما تعتبرونه إجماعا هو ساكت، احنا عارفين قوله، ما جاز بيخالف، ما جاز يعارض. نقول هذا في الواحد، إنما في الأمة مستحيل. فسكوتها حجة وإجماع ونطقها حجة. يبقى هذا مثل خبر أحد المتواتر، تنويع الإجماع يعني، يعني إجماع مثلا قطع صرح به علماء، وإجماع سكوت، هو إجماع وهذا إجماع، وده حجة وده حجة. تنويع فقط خبر، يعني إن الإجماع ده كانت صورته إيه؟ كانت صورته أن نطق اثنان ثلاثة والبقي ساكت، ده الصورة. لكن سكوت الأمة لا يقال لا ينسب إليها القول، ينسب إليها القول، لأن سكوتها حق. ولتجتمع الأمة عن السكوت على الباطل والخطأ، كما أنها لتجتمع على النطق بالباطل والخطأ. فسكوتها حجة وإجماعها حجة، إذا نطقت نطقها حجة ولم تختلف، وإذا سكتت فسكوتها حجة. يبقى فقط التفريق بين الإجماع السكوتي والإجماع القطعي والإجماع القولي فقط هو تنويع صورة الإجماع، وإلا فالحكم واحد. صحابي نطق ولم يخالف أحد من الصحابة، خلاص إجماع. ولكن لا، أصل هو السكوت، ما كيف سكوت؟ سكوت ينسب إليها بها قول، وهو القول الذي قيل، لأنها لا يمكن تسكت على باطل. طب إن نزع أحد ما عادش خلاص إجماع انتهت الصورة بقى. الصورة انتقلنا إلى صورة خلاف، لكن سكتت الأمة، نطق واحد وسكتت الأمة، نطقت الأم كما لو نطقت الأم تماما لا فرق، كما لو نطقت الأم. ولأنه أصلا أنك يلزم أنك تمر على كل عالم، كل واحد كل واحد كل واحد في الأمة عشان ننطق، ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. الأمة نطق فيها قوم وسكت آخر، إجماع. صفة صورته أنه نطق البعض وسكت الآخر، لكن حكمه حكمه حجة وإجماع. حجتهم جماعة، يعني بعض يقول إجماع وليس بحجة، بعض يقول حجة وليس بإجماع. فهذا البعض يقول أقصد حجة وليس بإجماع، لا نسمي إجماع، هو حجة لكن لا نسمي إجماعا. كل هذه تفريعات، كل هذه تفريعات يغني عنها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين أنهم لا يسكتون على باطل. بعض الناس حاول ماذا؟ أن يضعف دلالة أذان عثمان، فيعمل إيه؟ محتارين يعملوا إيه؟ يعني محتارون، نقول بدعة الدنيا قامت إزاي والإجماع منقول؟ قال لك إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي هذا مختلف فيه، وبعضهم يقول ليس بحج الإجماع السكوتي. يبقى عثمان لما فعل هذا كان ده ماذا؟ وسكت الصحابة كان إجماع. أولا الصحابة ما سكتوا، الصحابة مع عثمان أذنوا بين يديه وصلوا معه ولم يخالفوا، المهاجرون والأنصار. السكوت هذا بمثابة القول تماما، السكوت هذا الإقرار، السكوت هذا منسوب إلى الجميع أنهم أجمعوا على أذان عثمان. من المعترض؟ يقول ابن المنذر ولم يبلغنا أن أحدا منهم خالف ذلك. فهذا إجماع. ولهذا دعك من عصر عثمان وعصر علي أذنين، كل الأمة عليه في عصر علي، كان إجماع إيه ده؟ كان إجماع. طب وبعد، وبعد ذلك إلى يومنا هذا؟ يبقى إذن كلمة الإجماع السكوت يا أخواني بارك الله فيكم هي فقط في تنويع صورة الإجماع، زي متواتر وأحاد، لكن في الحجية ما تختلف، لأن سكوت الأمة ليس تنسب إليه الظن ولعله يرفض، ولا ينسب لسكت قول، لا ينسب لسكت قول علاء، لا ينسب لسكت قول محمد مرسي المصري الطالب عندنا، لا ينسب لطلعت قول ساكت، لكن أمة يا ابني بارك الله فيك، أمة 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 سكتت زي أمة نطقت، أمة نطقت فنطقها حجة، وأمة سكتت فسكوتها حجة. نفسي بس نعبر عن المسائل بتعبيرات صحيحة. أحد إخواننا بيقول إن أحد المشايخ لما بيقول أنا أرى العذر بالجهل كويس، وأرى إنه لابد أن تبلغ الحج كويس، انتبه بقى للعبارة الثالثة، ولابد أن تبلغ الحجة، ها؟ على وجه لو أراد أن يفهمها لفهمها. طيب تبلغ الحجة لابد أبلغه؟ أقول له تعالى يا إبراهيم اللي أنت وقعت في كذا، قال لك لا ما هو بلازم. أهلا، أمال كيف بلغ الحجة؟ يعني تقصد القرآن موجود والرجل ده عربي أهو، ها؟ لو أراد يفهم الحجة لفهمه، تمام خلاص ده الحد، طالما لو أراد يبقى كونه ما أراد يبقى معرض هنا، يبقى ماذا؟ يبقى نكفر. نقول له طيب ألا ترى تعديل عبارتك أحسن؟ ألا وهي وجود الحجة، أنت تشترط وجود الحجة مش بلاغ الحجة. القرآن ده حجة موجودة كده نحطه في الرف بس بدك، السنة موجودة. يبقى بدل ما نقول بلاغ الحجة نسميها وجود الحجة. يبقى أنت عبرتك ما تبقاش ليست بلاغا، لو بلاغ لازم يبلغ المعين، لأن القاعدة فيه أصلا توافر شروط انتفاء الموانع. يعني الإسقاط الحكم على المعين لابد من شروط، منها الجهل، العلم ضده الجهل. يبقى الجاهل هذا لابد أن أعلمه، لابد أن أبلغه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، بين له، بين له قبل ما تفصل حكمه، بين له. لكن وجود القرآن، يبقى احنا ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا؟ يقول لك ولماذا لم يسأل؟ لم يرد على ذهن، لم يرد على ذهن. ولماذا لم يسأل مخطئ في صلاة؟ ولماذا لم تسأل المرأة التي استحيضت 7 سنوات؟ هيقول لك لا، أصل دي مش في الأصول، دي مش في الأصول، دي في فروع. نقول يعني ضل بس، مش كافرة بس ضل. وإلا لو العلة كده، إذا وجدت الحجة وقصرت في السؤال لم تسأل عنها، وهي لم تطر على دينك، تكون أثيما، تكون كافرا، تكون المهم هيختلف الأمر من الكفر والإثم. لكن المشترك ما هو؟ أن المسألة لم ترد على دين. ولهذا النبي قال تعالى ارجع فصل بينك لم تصل، حتى علمه الصلاة. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. يبقى حجة تبلغ، مش حجة موجودة. يبقى عبر بقى، عبر. يبقى هنا ما تقول الأمة إذا سكتت هذا إجماع مضمون، ولعل والساكت لا ينسب. الساكت مش الأمة، الساكت، الساكت إبراهيم علي أحمد. فعلا ممكن إنسان يسكت ويكون سكوته إيه؟ ويكون سكوته على إما بعدم علم، عدم علم، وإما خوف. ما أنت ممكن تسكت ومنكر أمامك وأنت ساكت، لكنك تنكر بقلبك لأنك عاجز أن تنكر بلسانك. ممكن فعلا الساكت هذا يقال ما ينسب له، ممكن. إنما أمة تسكت؟ لا، الأمة لا تسكت، الأمة لا تسكت. فالأمة إذا نطقت فنطقها حج، والأمة إذا سكتت، يعني نطق البعض وسكت البعض، فسكوتها حجة، فسكوتها حجة. وبالتالي يكون التفريق بين إجماع السكوت والإجماع الآخر هو تفريق فقط في صفة الإجماع، صفته، وليس في حكمه، وليس في حكمه. ولهذا جماهير أهل العلم على أنه حجة وإجماع، وهذا الصحيح. ومن هنا قول الصحابي، قول الصحابي فقط، فقط. إذا لم يعلم لو مخالف هل يكون حجة أم لا؟ أما إذا اشتهر فحجة بالإجماع، وأما إذا لم يشتهر فالجماهير على أنه حجة، والبعض نازع أنه مش حجة. ليه؟ أنه مش منتشر. ونقول هو حجة سواء انتشر أو انتشر. ليه؟ الأمة، الأمة ما يمكن يجمعها الله على قول ويكون باطلا قط، اشتهر أو ما اشتهر. الأمة المهدية، الأمة الوسط. ولهذا احنا دايما نقول نعتز بالجماعة، نعتز بالأمة. أي مسألة في العلم سبيلك إلى إثباتها أو نفيها الأمة، خلاص. أنا عندي الأمة بتقول الدولة العثمانية حكمت كذا، ما يوعى تقول لي إسناد. بقولك الأمة، الأمة بتقول الدولة العباسية، الأمة بتقول الدولة العثمانية، الأمة بتقول الدولة الأيوبية، تقول لي إسناد، تقول لي إسناد. أي إسناد؟ إسناد ليه؟ يعني في دولة عثمانية حكمت البلاد أكثر من 600 سنة، عايز إسناد إيه؟ أشوف فلان ما تجيبليش إسناد، أنا عندي إسناد الأمة، خلاص. إسناد أمة، إسناد أمة، اشتهار هذا. ولا واحد فينا عاش في الدولة العثمانية، لكن ولا واحد فينا ينكر وجود الدولة العثمانية. فين الكلام ده؟ الكلام ده نقلته أمة الإسلام. فإذا جاءت الأمة إثباتا أو نفيا خلاص. نطقت الأمة كلها أو نطق بعضها وسكتت الأمة، كل هذا إجماع. هذه الأمة المباركة كنتم خير أمة التي جعل في هذا الإجماع حجة. إجماع حجة. نعم نعم. فيه تمام. قال ابن حجر ايه؟ نعم تمام. يعني المهم من جهة ثبوتها بيرى ابن حجر ثبوتها يعني، ولم يصوب ابن حزم، ولم يصوب ابن حزم. تحتاج بحث أوسع، بحث أوسع. ابن حجر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه.
الشيخنا في
نعم
بالنسبة لتتمة لسؤال بعض أخواتنا في مسألة
نعم،
فيقول شيخنا بارك الله فيكم، نريد من فضيلتكم كيفية الرد على من يستدل بأحاديث في الصحيحين وغيرهما وفيهم الصحيح والضعيف.
نعم حديث تقول ايه
الرد على من يستدل بأحاديث في الصحيح مسألة النقاب الحجاب
نقاب ها نعم. ماله
تغطية الوجه يعني وكذا
ها ماله.
قال بعد أحاديث بعض الأحاديث في الصحيحين وبعض وفي غيرها مثل حديث المرأة السوداء التي كانت تسرع ونظر الفضل للمرأة والمرأة ذات الخدين ووضيئة، فهل هذه قضايا أعيان أم ماذا وجزاكم الله خير؟
لا، هذه أفضل جواب فيها ما أجاب به العلامة العثيمين في مسألة الأحاديث الذي قال أحاديث هذه الأحاديث في الحجاب أحاديث صحيحة غير صريحة وأحاديث صريحة غير صحيحة. المستدل بالكشف له طريقان أو طريقتان، طريقة أنه يستدل بأحاديث صحيحة غير صريحة أو أحاديث صريحة غير صحيح. صريحة غير صحيحة يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح مثلا، صريحة صحيحة غير صريحة حديث المرأة الخثعمية فيها وجه، هات كده رواية واحدة أن الخثعمية كشفت وجهها غاية ما فيها وضيء، والوضاءة تعرف بيد يظهر من كذا، تعرف بريح تكشف جانب وجهها، ما فيها وجه أبدا في حديث المرأة الخثعمية فيما نعلم. طيب حديث صفعاء الخدين وهو في الصحيح أيضا، صفعاء الخدين هذا كان من صلاة العيد، صلاة العيد شرعت من العام الثاني، الحجاب فرد في كم؟ بعد العام الخامس، هل هذا كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ إذن هذه صحيحة غير صريحة، فإذا كانت صحيحة غير صريحة فكيف تعارض بها الصحيحة الصريحة؟ أنت تريد بيانا أعظم من قول عائشة فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، ماذا تريد أكثر من هذا؟ تعارض بماذا؟ خثعمية وكانت امرأة وضيئة، قامت امرأة صفعاء الخدين، صفعاء الخدين في صلاة العيد متى؟ قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ والله ما أدري. خلاص طالما ما تدري محتمل، طب طالما محتمل نرفع المحتمل هذا بالواضح البين، وقول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يقول هل يشرع للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تعود بيدها من قفاها إلى ناصيتها مع أن ذلك قد يكون فيه مشقة؟
لو كانت جامعة للشعر جامعة فما في مشقة ولا شيء، لكن لو كانت أرسلت شعرها فالعودة من أصل الشعر وليس من نهاية الشعر، إنما من أصلها من الرأس من القفا، فإن أمكن أن ترجع بلا مشقة ما في فعلت، وإن لم يمكن أمرت إقبالا ولا تعود إدبار، لأن هذا كله من السنة، المهم أنها تمسح الرأس كل الشعر كل الرأس. نعم
شيخنا بالنسبة لمسألة هذه، يعني بعض أهل العلم يذكر أن المسح ذهابا وإيابا هو مسح واحد،
لأن مسح واحد
فيكون لو ما عاد فيكون قد طرق باطن الشعر.
لا هذا صعب، هذا قول من اللي قال بين المتقدمين هذا؟
نعم
يعني المتقدمين علماء متقدمين.
نعم. يعني المسح الذهاب يكون للظاهر والعودة يكون للباطن.
لا لا أعلم أحد من أهل العلم اشترط في المسح الإقبال والإدبار، إنما المسح فقط تعميم الرأس فقط التعميم.
ويقولون هذا هو التعميم يا شيخ؟
لا ليس كذلك، هذا هو التعميم، هو الآن يعمم رأسه
الرأس هذا أتى بالظاهر فقط،
وإذا الظاهر المطلوب ليس الباطن، من الذي قال باطن الشعر؟ هذا الظاهر، هو ظاهر الشعر هكذا تمسح كذا، إنما العودة في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين هذه الصورة المسنونة الواردة عن النبي، لكن ليست الصورة الواجبة اللي هي لا يحصل وجوب إلا به. نشوف كده كلام الاستسكار أو ابن قدامة في المسح على رأس، يعني ما أعلم أحد من أهل العلم يعني أنه يقول بوجوب الإقبال والإدبار الإدبار، لكن وجوب التعميم نعم، وجوب التعميم نعم، وجوب التعميم نعم، لكن العود لأنه إذا قال ما يكون إلى بطن الشعر ما يكون إلى بالعود، نقول الذي يلزم هو الظاهر فقط ليس الباطن. نعم بخلاف الجنابة مثلا فإنه لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر، ولهذا الجنابة الواجب فيها الغسل. طيب والوضوء الواجب فيه المسح، والمسح مبناه على التخفيف، ولهذا كان المسح مرة ولا يمسح فوق المرة. نعم نعم بل مسح العمامة كله. نعم